دعونا نقرأ هذه التطورات وربما بصورة أعمق مع المفكر الأستاذ نبيل شبيب. مرحب بحضرتك أستاذ نبيل. دعنا نبدأ في قراءة عميقة للمشهد، مشهد الطوفان. كيف قرأت المشهد ما قبل الطوفان، وهل كنت تتوقع طوفانا كهذا؟
يعني أعتقد بأنه لا أحد كان يتوقع ذلك، وحتى المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية والغربية عموما لم تتوقع ذلك، وإلا لكانت تصرفت مسبقا. فوجئ الجميع، وكان الحدث كبيرا بحجم لا يؤثر، يهز الواقع المنطقة ويهز الأوضاع العالمية إلى حد لا بأس به، كما نرى الآن مثلا من احتجاجات الطلبة الجامعيين في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان الواقع هذا الحدث غير متوقع، ولكن على المدى البعيد لا يمكن الواقع أن يستمر الاحتلال ويستمر القهر ويستمر الظلم، وإنما لابد أن يحدث شيء معاكس مضاد لذلك ويكون فعال ويكون بداية لتغيير حقيقي. وأحسب أن هذا الحدث يضع معالم على الطريق نحو تغيير حقيقي بالنسبة لقضية فلسطين والمنطقة وحتى عالميا.
ما قبل المشهد ربما كنت أقصد به على صعيد الأمة، الأمة العربية والإسلامية، هل كنت تتوقع من هذه الأمة الميتة إن صحت الكلمة أن يخرج منها حدث كهذا؟
يعني أنا أولا لا أستخدم هذه التعابير، يعني الذين تحدثوا عن موت الأمة العربية الواقع هم العلمانيون في الدرجة الأولى قبل حوالي قبل الثورات الشعبية، والثورات الشعبية أثبتت أن هذه الأمة وهذه الشعوب ليست ميتة ولكنها مقهورة على أمرها فترة من الزمن، وأنها لابد أن تثور وقد ثارت. هذا يسري أيضا على شعب فلسطين. الانتفاضات الفلسطينية لم تبدأ بطوفان الأقصى، وإنما بدأت من سنوات عديدة، يعني من حوالي عقدين من الزمن، وكان من قبل أيضا الثورات الفلسطينية خلال الاستعمار الإنجليزي ثم خلال السيطرة الصهيونية السيطانية. فيعني لا أقول أن هذه الأمة قد ماتت، ولكن الواقع الظروف والإمكانات ليست سهلة. يعني نحن نتحدث عن تاريخ ونتحدث الواقع الآن عن متغيرات، فدعنا ننظر بالنظرة المتفائلة وليس بالنظرة المتشائمة، فنرى الواقع أن هناك التغيير قد بدأ، يعني من علاماته الانتفاضات الفلسطينية السابقة وطوفان الأقصى، ومن علاماته الثورات الشعبية التي لا يمكن أن تموت، فقد وضعت بصمتها وعبرت عن الإرادة الشعبية في بلادنا عموما. ولا بد الواقع أن يحدث تغيير، ولكن التغيير يمكن أن يتخذ أشكالا أخرى وأساليب أخرى غير الأساليب السابقة، فعجلة التاريخ تدور ولا تتوقف، ولكن يمكن أن تفاجئنا بمفاجآت أخرى لا نتوقعها.
ولكن أستاذ نبيل حضرتك، دعنا نتحدث واقعيا لا تفاؤل ولا تشاؤم. ربما هذا ما راهنت عليه المقاومة، والبعض يقول أن ربما هذا خطأ استراتيجي وقعت فيه المقاومة في اختيار توقيت هذه العملية، لأنها راهنت على أن الأمة العربية والإسلامية ربما ستثور وتخرج عن بكرة أبيها مساندة لها في كل ميادين الأمة، وهذا ما لم يحدث، ولكنه حدث غربيا، وهذا ما سنأتي إليه بعد قليل. هل بالفعل أخطأت المقاومة في تقدير موقفها من ردود فعل الأمة العربية والإسلامية؟
يعني عندما تحركت الواقع المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى بصورة خاصة، لم تعتمد أو لم تنتظر الواقع أن يكون هناك من يدعمها من خارج نطاق فلسطين، وكان واضحا أيضا بأن هذه الضربة موجهة إلى القلب من المشروع الصهيوني الغربي وليس إلى المشروع الصهيوني الإسرائيلي، وإنما الصهيوني الغربي بجملته. وبالتالي كان هناك التحرك المضاد فوري، يعني عندما يأتي رئيس الدولة ويأتي وزير الدفاع وزير الخارجية من كل بلد غربي مرات عدة منذ الأيام الأولى بعد طوفان الأقصى مباشرة، هذا يشير إلى أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما نتحرك إذا أردنا أن نتحرك به في إطار عربي أو إطار إسلامي فقط. فالواقع يجب أن نتحرك أيضا، لماذا لم تتحرك هذه الدولة هذا الشعب مناصرة لشعب سوريا أو مناصرة لشعب مصر أو مناصرة لشعب ليبيا واليمن؟ الواقع نقع في دوامة نحن في غنى عنها. الفلسطينيون الحوثيون الواقع أخذوا الأمور بأيديهم على صعيد المقاومة، ونحن لا ينبغي أن ننطلق من جهة تتحرك وجهة تدعم، لأن القضية قضية واحدة، قضية فلسطين وقضية الثورات الشعبية، قضية الاستبداد وقضية الاستعمار، قضية التفرقة وقضية التخلف، كل هذه القضايا الواقع تلتقي خيوطها وتتشابك مع بعضها بعضا. فما يمكن أن تحققه المقاومة في فلسطين من انتصارات هذا يعود بالخير على بقية شعوب المنطقة، وما يمكن أن تحققه الشعوب المنطقة الواقع بالوقوف ضد الاستبداد والتحرك أيضا يمكن أن ينصب بقضية إسرائيل بقضية الفلسطينية لصالح القضية. فلا نحمل هذا الطرف شيئا أكثر من ذلك، ونحن لسنا أطرافا متعددة، نحن طرف من واحد. حكم علينا أن نعيش في ضمن الحدود الوطنية الحالية في الوقت الحاضر، ولكن هذا قابل أيضا للتغيير.
حضرتك ربما تربط ما بين كما كتبت أو تحدثت ربيع الثورات وطوفان فلسطين، هل ما جرى هذا هو الربيع الفلسطيني ربما؟
يعني أقول الربيع الفلسطيني بدأ قبل الثورات، هذا الذي بدأ في انتفاضة الحجارة كما سموها، انتفاضة أطفال الحجارة، ثم بدأ في الانتفاضة الثانية سنة 2000 انتفاضة الأقصى. يعني هذه التحركات الواقع الفلسطينية قد بدأت قبل الثورات الشعبية إلى حد ما، وأكاد أقول أن الثورات الشعبية قد استمدت شعلة من الأمل من هذا، وشعلة من الأمل والإرشاد أيضا للطريق الصحيح، فتحركت أيضا بنفسها وعبرت عن إرادتها. هذا الأمر الواقع أمر تاريخي، لا يمكن الواقع أن نحصره. عندما تقول مثلا هل نتوقع أن تتحرك هذه الشعوب، أو عندما تتساءل المقاومة الفلسطينية هل تتحرك هذه الشعوب أم لم تتحرك، هذا الأمر لم يكن يتوقع أيضا أحد أن تتحرك الثورات الشعبية التي آنذاك كانت كل من يتابع الأوضاع ويقوم بالتحليلات كان يقول الواقع أن هذه الشعوب لا عاجزة عن التحرك أو غير قادرة عن التحرك أو مقيدة. المهم أنه لا يتوقع من هذه الشعوب حركة، وتحركت وفاجأت العالم كما فاجأته الآن عملية طوفان الأقصى. بالتالي الواقع لا نستطيع أن نربط الأمور التاريخية بنظرة محددة في إطار الحدود القائمة أو بعض الأحداث القائمة، وإنما إذا ننظر على المدى التاريخي الأعبد الأعمق ونحاول أن نستشرف المستقبل، يمكن أن أقول أنه يمكن أن تتكرر الثورات بشكل آخر غير الشكل الذي كانت عليه، ويمكن أن تتكرر الانتفاضات بشكل آخر. الآن هذه الانتفاضة الواقع الانتفاضة طوفان الأقصى كانت إلى حد كبير أيضا مفاجئة للجميع، ومن كان يتوقع انتفاضة تبني على الانتفاضات السابقة أو تكون طبق الأصل عنها، الواقع قد أخطأ، لأن التاريخ يتغير، ولكن يتغير بأساليب جديدة ووسائل جديدة وتحركات جديدة، وهذا ما يفاجئ الواقع العالم، وهذا ما يصنع التغيير.
يعني حضرتك ربما تشير أن الطوفان الأقصى ربما يحيي من جديد أو يدفع الربيع العربي أن ينهض ويخوض مواجهة جديدة ربما قريبة؟
يعني أنا أميل دائما إلى استخدام كلمة التغيير، لأن التغيير له أشكال عديدة، ونحن أحيانا تقيدنا المعايشة المباشرة لهذه الثورات الشعبية، أن الواقع عايشت ثورة مثلا 25 يناير بشكل شبه مباشر، وكنت أنزل وأطلع إلى مصر أكثر ما أنزل لسوريا، لأني لا أستطيع النزول إلى سوريا، ولا أستطيع أيضا الانتقال إلى فلسطين. بالتالي الواقع كان الإنسان يرى كيف هذه الثورات أعطت الأمل وأعطت الواقع المؤشر في أي اتجاه يجب أن يكون. لا أتحدث عن ربيع الثورات أو الثورات الشعبية فقط، وإنما أتحدث عن التغيير. التغيير قد بدأ منذ فترة من الزمن، ولكن يمكن أن يأخذ صورا متعددة. الذي آنذاك عندما تحرك الشباب في مصر الواقع في ميدان التحرير، كانوا في البداية لا يتوقعون أن ينزل إلى ميدان التحرير سوى العشرات أو ربما المئات وربما الألوف، ولكن نزلت مصر كلها، نزلت ملايين. كذلك الواقع ما كان أحد يتوقع أن يتحرك الشعب في سوريا، فتحرك رغم الضربات الموجعة الهمجية التي تلقاها. وهذا دائما يأتي، الأحداث التاريخية تأتي مفاجئة، ثم عندما يأتي المحللون ينظرون إلى الأمور السابقة ويقولون هل يمكن أن تتغير؟ لا يا أخي، أنا في اعتقادي لا يمكن أن تتغير، ولكن يحدث التغيير من خلال أحداث جديدة بأشكال جديدة ووسائل جديدة. الشعوب تتعلم من أخطائها السابقة أو من تجاربها السابقة وتحاول أن تتحرك من جديد، فتتحرك بأسلوب آخر. يمكن أن يأتي التغيير من حيث لا نتوقع، من حيث لا يحتسبون. هذا ما تعلمناه أيضا من القرآن الكريم، أنه من حيث لا يحتسبون يمكن أن يأتي التغيير. هذا يسري على فلسطين ويسري على بقية بلداننا، ولكن يجب أن نخرج الواقع من قوقعة أن قضيتي هي قضية سورية، وأن قضيتي هي قضية مصر، وأن قضيتي قضية فلسطين. نحن قضايانا مشتركة، قضايانا موحدة، وما يتحقق من خير في طرف يتحقق الخير من طرف آخر، وما يتحقق شر يمكن أن يصيب الطرف الآخر. يعني قضايانا متفاعلة مع بعضها بعضا، ولكن أسلوب يجب الواقع أن نخرج منه، لأن حتى علماء الاجتماع الواقع لا يستطيعون أن يقيسون إلا على تجارب ماضية، ولكن دائما يفاجؤون بالأحداث بأنها تأخذ مجرا جديدا، فيصنع لها تحليلات جديدة ودراسات جديدة حتى يعرف الإنسان من أين أتى هذا الواقع. الآن عندما أسألك من أين أتت الثورة المصرية، أو من أين أتت الثورة الشعبية في سوريا إلى آخره، كلنا لا نستطيع 100% أن نجزم من بدأها وكيف تحركت، ولكن أتت من حيث لا نحتسب.
يعني كرة الربيع العربي ربما ما زالت في الميدان، ربما، وأنه ربما الثورات المضادة التي نجحت تقريبا في كل بلدان الربيع العربي ما زالت أيضا، هذه الثورات المضادة يعني ربما تواجه بموجة جديدة.
أخي، التاريخ عندما يتحرك إلى الأمام لا يتحرك إلى الخلف. فإذا كانت هناك ثورات مضادة، أو ما تسميه أنت ثورات مضادة، وأسميه التحرك المضاد للثورات، ليست ثورة. توقع الثورة هي التي تنبع من قلب الشعوب ولا تنبع من الأنظمة. الأنظمة تبطش ولكن لا، أو تنفق المال من أجل إبطال مفعول الثورات إلى آخره. يعني تستخدم وسائل القوة المختلفة التي في أيديها لكي تحتفظ بالسلطة وتمنع من التغيير الشعبي. إنما الشعوب تتحرك بوسائلها وتتحرك بطرق أخرى غير تفاجئ به السلطات، وتفاجئ به القوى الدولية التي تتحكم بتلك السلطات، أو التي توجهها، أو التي تعمل على بقائها لأنها تخدم مصالحها ومطامعها في المنطقة. أما الواقع عندما نتحدث الواقع الربيع العربي إذا كما سمي، أو ربيع الثورات، هو الواقع جزء من حركة التاريخ ولن يرجع إلى الوراء أبدا. ولكن عملية التحرك إلى الأمام يمكن أن تتغير سرعتها، ويمكن أن تتغير وسائلها، ويمكن أن تتغير أشكالها، أما لا يمكن أن يرجع إلى الوراء. حتى ولو كان هناك تحرك مضاد ينفق المليارات وينفق الواقع الوقت والجهد، ولو أنفقوا ربع ذلك لإصلاح ما بينهم وبين شعوبهم لنجحوا، لو أنفقوا 10% من ذلك لنجحوا، ولو أنفقوا 10% أو أقل من ذلك أيضا لتخلصنا أيضا من العدو الصهيوني الجاثم فوق أرضنا. بالتالي الواقع هذه الأمور التاريخية يجب أن ننظر إليها نظرة أوسع، بأفق أبعد، وباستشراف الواقع. لا أقول متفائل أو متشائم، وإنما واقعي، لأن الشعوب أثبتت أنها واقعية عندما تحركت وعندما غيرت الواقع مجرى التاريخ بالاتجاه الصحيح. وهذا ما يسري أيضا على طوفان الأقصى والتحرك بالانتفاضات الفلسطينية.
يعني أستاذ نبيل، يعني حجر طوفان الأقصى الذي تم قصفها في مياه العرب الآسنة هذه سيكون له تداعيات، ربما ما دام قضايا الأمة حضرتك أسميتها قضية واحدة، نحن كلنا في قضية واحدة وليس قضايا مختلفة،
قضايا متداخلة في بعضها بعضا. يا أخي، عندما نحن نقضي على التفرقة نخدم قضية فلسطين، عندما نقضي على التخلف نخدم قضية تحرير إرادة الشعوب. يعني هذه الأمور تتداخل في بعضها. لا يمكن الواقع أن نعمل لجانب ونغفل عن جانب آخر، ولا يمكن أيضا أن نعمل في قطر ونخفى على أن هناك علاقات. يعني نحن نعلم بالهتاف الواقع الشعب يريد إسقاط النظام، ولكن إسقاط النظام ليس معنى ذلك إسقاط مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من السلطات التي تمثل هذا النظام. النظام، وإنما أيضا إسقاط ارتباطاتها وعلاقاتها الدولية الخارجية والإقليمية التي تقوم على المطامع وتقوم على المصالح الغير شرع الغير مشروعة. وبالتالي الواقع يجب أن نفهم كيف نتحرك، يجب أن نراجع كيف نتحرك، ويجب أن نحسن طريقة تحركنا وطريقة تفكيرنا. ولكن أنا أول ما أؤكد عليه في هذا المجال، وأول ما يعني أتمنى الواقع أن نرجع إليه جميعا، هو مسألة عدم الفصل بين قضايانا ولا بين أقطارنا المختلفة، فهي جميعا لا أقول قضية واحدة، وإنما قضية تؤثر على كل قضية تؤثر على سواها، فهي قضايا متداخلة وهو تأثير متبادل. وهذا ما يجب أن نضعه نصب عيوننا. يعني لا يمكن أن أتحرك في سوريا وأقول لا علاقة لي بمصر، لا يمكن أن أتحرك في فلسطين وأقول لا علاقة لي باليمن أو بليبيا. ونحن نرى الآن أيضا من آثار الثورات الشعبية كيف هناك بعض الجهات التي تتدخل قدر الإمكان بإمكاناتها المحدودة نسبيا من أجل نصرة القضية. ولو كان الواقع قد يكون يختلف الإنسان بالنظرة السياسية أو غير السياسية مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن يجب أن نتعلم بأن هناك قواسم مشتركة بيننا هي التي تجمعنا، وهي التي تجعلنا قادرين على أن نتفاعل مع بعضنا بعضا بصورة أفضل.
وهذا ربما يدفعنا إلى القول أن ربما طوفان الأقصى كان يعني مسمار استراتيجي إن صحت هذه اللفظة ضد الكيان الموجود منذ 76 سنة في المنطقة.
ليس فقط ضد هذا الكيان، وإنما هذا الكيان الواقع هو موجود، هو عبارة عن مشروع غربي صهيوني. أول من دعا إلى استعمار المنطقة وإسكان اليهود فيها كان نابليون بونابرت عندما كان في مصر يحتل مصر، وعندما وقف أمام أسوار عكا كرر هذا الطلب أو هذه النبوة أو هذه الدعوة. ثم بعد ذلك جاء وزير خارجية بلمرستون في بريطانيا، ثم من بعد ذلك جاء وعد بلفور. فهذا المشروع الواقع من بدايته مشروع غربي، ثم تبنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع منذ الحرب نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة، فأصبح الواقع مشروعا أمريكيا غربيا صهيونيا بامتياز، فهو مشروع غربي وهو الذي هزه طوفان الأقصى. يعني لذلك الواقع عندما نرى أن كما رأينا جميعا كيف أن الرئيس الأمريكي بايدن مباشرة أتى إلى المنطقة، ثم أوعز إلى كل دائرة أن تتحرك، ثم أوعز إلى البوارج الحربية وإلى حاملات الطائرات أن تتحرك إلى المنطقة، لأنه يعرف أن الخطر الحقيقي والخطر على هذا المشروع الغربي الصهيوني المزروع في المنطقة، كي نبقى نفكر بأن شرق المنطقة العربية والإسلامية غير غربها، وأن هذا القطر منفصل عن ذلك القطر، وأن قضية فلسطين هي عبارة عن قضية لاجئين وقضية إنسانية فحسب، وهكذا. يعني نوع من غسيل الدماغ الذي تعرضنا إليه في العقود الماضية، ليس فقط من 76 سنة وإنما من قبل ذلك بدأت هذه الأمور بحملات إلى حد بعيد. عندما أفكر بمصر على سبيل المثال، وأنا أعلم بأنكم من مصر، الواقع عندما أفكر بمصر على سبيل المثال كانت هناك حملة من خلال شركات صناعة السينما، كانت هناك حركة كبيرة وتأثيرها امتد إلى بقية البلدان العربية. يعني المجتمعات من أجل كي لا تفكر بالإرادة الشعبية، كي لا تفكر من أجل التغيير، كي لا تفكر بالحرية والكرامة، كانت هناك محاولات وحملات كبرى من خلال الكتاب، من خلال الفكر، من خلال المجلات، من خلال الإنتاج السينمائي، من أجل الواقع القضاء على هذا التصور، وهو ما جرى ليس فقط في مصر، في سوريا، في تونس، في الجزائر، في عدد كبير من البلدان العربية والإسلامية في وقت واحد. وبالتالي كان هناك نوع من التغيير إلى الأسوأ، وهناك من توقع بأن والله قضوا يعني اعتقدوا أنهم قضوا على الإرادة الشعبية، وإذا بها تنبثق من جديد، مرة في انتفاضة فلسطينية، ومرة في طوفان الأقصى، ومرة في الثورات الشعبية، فنتحرك من جديد ونعود إلى إحياء هذه الإرادة من جديد من أجل أن تقدم لنا صورا جديدة. وأنا أقول للجيل الجديد، وليس إلى الجيل الذي أنتم إليه والموشك على الرحيل، الجيل الجديد يجب أن يتفوق علينا في كل شيء وفي كل ميدان حتى يستطيع أن يحقق التغيير، ولكن التغيير يكون بالتأهيل، بالعمل، بالتخطيط، بالمراجعات إلى آخره، وليس مجرد أن نقول نحن نريد أن ننتصر، نحن نريد أن نفعل، نحن نريد أن نغير، وإنما الواقع بالتهيئة للتغيير تصورا بالرؤية الشاملة الحقيقية، بالتعاون التعاون فيما بيننا وهو من أوجب الواجبات، وأيضا من ناحية الواقع التأهيل الحقيقي للتغيير، يعني أن ندرس أسلوب الواقع الرؤى الاستراتيجية والتنبؤات الاستراتيجية، وأن ندرس كيفية التعامل مع الشعوب وكيفية التعامل مع الآخر حتى يكون الواقع قدرة على التعاون في على القواسم المشتركة. يعني هناك كثير الواقع من الأمور التي نحتاج إلى تأهيل بعضنا بعضا، وخاصة الجيل المستقبل في هذا الإطار.
طيب أستاذ نبيل، حضرتك ذكرت أن المشروع الصيني هو مشروع غربي، وربما عدت بالتاريخ إلى الوراء قليلا. ما أهداف هذا المشروع وكيف يتعامل معه الغرب؟ يعني هل هي أهداف ربما سرية لا نسمع عنها شيئا، لأنه يبدو أن طوفان الأقصى كشف أن هذا المشروع ربما أصبح يمثل عبئا على الغرب، أليس كذلك؟
يعني أصبح يمثل عبئا على الغرب لأنه فشل فشلا ذريعا، ولكن الذي فشل من خلال ذلك هو الغرب نفسه. يا أخي، الاستخبارات الإسرائيلية تعتمد بالدرجة الأولى على الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الغربية، يعني يتعاونون فيما بعضهم مع بعضهم بعض تعاونا اندماجيا لا تفرق به بين أمريكا وإسرائيل أو أمريكا وأوروبا إلى آخره. هم مندمجون من وراء هذا. أما ما هو الواقع غرضهم؟ غرضهم في الدرجة الأولى ما يختصر بكلمتين معروفتين: فرق تسود. يعني هم يريدون الواقع أن يفرقوا ما بين العربي المصري والمسلم السوري والعربي الليبي والمسلم اليمني إلى آخره. يعني يفرقون هذه الأمة لأنها كشعوب يمكن أن تتمزق، وإذا كان وكانت هناك اتجاهات يمكن أن يعني تحارب ويمكن أن يقضى عليها. فهناك نوع من السعي من أجل التفرقة. الأمر الآخر أن يغيروا طريق طبيعة الإنسان، يعني بدل أن يقول بأنني أعد ما أستطيع لهم من قوة أحارب بها أو لا أحارب، يعني لا أعني القوة العسكرية، وإنما قوة العلم، قوة التنمية، قوة الوحدة، قوة يعني
القوة الشاملة
وأشكال عديدة.
نعم، القوة الشاملة، ربما حضرتك تقصد القوة بكل أنواعها يعني.
نعم.
طب أستاذ نبيل، ما الذي أنجزه الطوفان حتى الآن برأيك؟
يا أخي، لماذا نتحدث الآن عن الطوفان؟ لو لم يكن أنجز شيئا في وعينا مباشرة وفي نظرتنا إلى الأمور وفي إعادة الثقة إلى أنفسنا الواقع، كنا ما تحدثنا الآن من خلال شخص يعيش في ألمانيا وشخص يعيش الواقع في إسطنبول وشخص يعيش في مصر إلى آخره، ويكون متوافق على أنه هذا موضوع مهم يجب أن نتحدث عنه جميعا. فهذا أول ما أحدث هزة الواقع لدينا. أنت تعلم الواقع أنه قبل فترة وجيزة كان هناك ما يسمى مشروع الديانات الإبراهيمية، وكان الديانة الإبراهيمية ومشروع التطبيع مع الجميع بدون ثمن، كان التطبيع مقابل الأرض، التطبيع بلا شيء. الواقع كانت هناك يعني كنا غير موجودين في الساحة على الإطلاق، وكان لا أحد يتحرك بهذه الأمور إلا وفق ما أرادته بعض الأنظمة في بلادنا ومن ورائها النظام الأمريكي والنظام الغربي أو الدول الغربية عموما. ولكن الآن يعني جاء هناك شيء يحركنا من جديد. والآن هل كنت تتصور الواقع أن تتحرك الجامعات بالصورة التي تتحرك بها من أجل قطع العلاقات مع إسرائيل؟ وأي جامعات؟ الجامعات التي لها المرتبة الأولى من حيث تخريج صناع المستقبل وصناع القرار في الغرب، هذه الجامعات هي التي تتحرك الآن نصرة لقضية فلسطين أو نصرة للإنسان الفلسطيني، لأن المطالب الواقع أوضح بكثير مما نجمله بكلمة احتجاجات جامعية واحتجاجات طلابية. عندما نتابع الأمر بشيء من التفاصيل، الواقع هي نصرة للإنسان الفلسطيني ولحرية الإنسان وكرامة الإنسان ونصرة لقضايانا. فهذا أيضا بدأ يتغير الآن عندما نعلم بأن هذه الحركة الواقع طوفان الأقصى، ومن خلال ذلك الواقع التحرك الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية، جعل أسهم نجاح بايدن وحزبه في الانتخابات القادمة ضئيلا، وهذا ما يجعله يناور الآن من جديد من خلال بعض التصريحات التي لا قيمة لها من حيث وقف بعض أنواع السلاح، وهو لا يتجاوز 1% مما ما زال مستمرا في التدفق على الإسرائيليين.
ربما موقف الغرب من الطوفان يحتاج إلى لقاء خاص مع حضرتك، ولكن دعنا نختم بهذا السؤال أستاذ نبيل. ما الذي يجب أن نتعلمه من طوفان الأقصى؟ أو ما الذي يجب أن تتعلمه الشعوب العربية والإسلامية من طوفان الأقصى؟ باختصار لو
يعني سمعت. أنا لا أقول الشعوب العربية كلها يا أخي، الشعوب العربية فيها أشكال ألوان يعني مستويات مختلفة من العلم، من المعرفة، من الوعي، من القدرات، من الإمكانات، من المؤهلات، بالتالي لا يمكن أن يسري عليها جواب واحد جامع للجميع. يعني أنا أقول للإعلامي أن يشتغل في الإعلام بما يخدم الأهداف والرؤية الأشمل من رؤية من تحديد القضية في إطار فلسطيني أو مصري أو سوري إلى آخره. فالإعلام له دور، المفكر الكاتب له دور، الجامعات لها دور، الجماعات لها دور. يعني هذا الأمر كل إنسان يقوم بمهمته من حيث هو موجود بشكل أفضل مما كان في المستقبل، مما كان في الماضي. بالتالي يمكن أن يصنع شيئا مفاجئا قد لا يكون مثل طوفان الأقصى، ولكن يكون في شكل آخر في بلده أو في العلاقات مع الآخرين. وأقول من أهم الأشياء الواقع أن نتواصل وأن يكون هناك نوع من الانفتاح فيما بيننا على بعض بعضا. يعني نحن لسنا الواقع منفتحين على بعضنا أحيانا، لا أقول نحارب، ولكن يعني نخاصم بعضنا من أجل الأشياء التي نختلف عليها مخاصمة شديدة. فأنا يعني مجموع هذه الأمور مع بعضها بعضا هو الذي أنتظره من الشعوب، ولكن ليس بكلمة الشعوب الشاملة، وإنما من الجماعات على انفراد من الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، يعني المنظمات القائمة، الأحزاب القائمة إلى آخره، ومن أهل الفكر وأهل الأدب أن يتحركوا أيضا كلهم في مكانه، أن يؤدي الواجب عليه من أجل الرؤية الشاملة المشتركة، ومن أجل جس النبض أين نستطيع أن نتحرك بشكل يؤثر على بعضنا على بعضنا البعض إيجابيا.
بشكر حضرتك الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والمفكر.